يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح لامية بن الوردي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، من يقرا الابيات السابقه؟ نعم جابر تفضل. ها حفظ؟ طيب ها عندك تقرا؟ اريد واحد ينافسك اليوم، ضروري واحد معك. من حفظ من الاولاد؟ ها من حفظ من الاولاد؟ تعال اقرا، تعال واحد ثاني بعدك ان شاء الله. لا تقل أصلي،
لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك قد ينفي الدقل، إنما الورد من الشوك وما ينبت النريس إلا من بصل، ينبت النرجس إلا من بصل، مع أني أحمد الله على نسبي لإذ بأبي بكر اتصل، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، اكتم الأمرين فقرا وقنا واكسب الفلس وحاسب من بطل،
حاسب من مطل،
وحاسب من مطل.
نعم، من يقرأ كذلك؟ الأبيات اليوم قليلة، من يقرأ كذلك؟ ها من؟ تفضل.
لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من دون أب وبحسن سبك قد ينقض الضغل، قد ينفي الضغل، إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسم من مطل، والدارع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمق وأرباب الخلل، بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل.
نعم حسبك، جزاك الله خير. تفضل درس اليوم عندك ميدي؟ تفضل يا ميدي اليوم نوع. لا بس.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، من عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، من عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل، دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل.
حسبك جزاك الله خير. أورد الناظم رحمه الله تعالى ابن الوردي هذه كذلك النصائح والحكم في نصيحته لولده، وهي نصيحة من كل أب لولده. فيقول رحمه الله تعالى: لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. وأشار بهذا إلى النهي عن الخوض في سب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة وعلماء الدين. والله عز وجل أمرنا بالثناء عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل. وقوله رحمه الله فيما يظهر أعم من أن يريد الصحابة والتابعين، لأنه قال: لا تخض في سب سادات مضوا، فهذا يشمل كل من كانت له السيادة سواء الدينية أو الدنيوية، وهذا يشمل سواء كانوا أهل إحسان أو كان عندهم شيء من الإساءة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما مضوا. فالميت إذا مات هو مرتهن بعمله، فمن أدب الإسلام مع الأموات أنهم لا يذكرون إلا بالجميل إن استطاع الإنسان، وإن كانوا لا يستحقون الجميل فكف لسانك عن القبيح، فكف لسانك عن القبيح. هذا من جهة الشرع. ومن جهة العرف والعقل أن الساب للسادات سبب فعل السبب للمضرة بنفسه، أما إن كانوا من أهل الدين فهو يضر بدينه، وإن كانوا من غير الدين فإنه يضر بماذا؟ بدنياه، يضر بدنياه. أنت لما تسب الملوك أو تسب مشايخ قبائل أو نحو ذلك تفتح على نفسك باب الخصومات والشر، وأنت في غنى عن هذا، وأنت في غنى عن هذا. فنصيحته ووصيته عامة تشمل سب سادات في الدين أو غيرهم، ولا يعني ذلك أنك تثني عليهم بالكذب، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل خيرا أو ماذا؟ أو اصمت. فإن استطعت أن تقول خيرا قل رحمهم الله، غفر الله لهم، تجاوز الله عنهم، هذا وإن كانوا ماذا؟ من غير أهل الصلاح والدين. وإن كانوا أهل الصلاح والدين كالصحابة والتابعين والأئمة، هؤلاء بلا شك رضي الله عنهم، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ونحو ذلك. والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الأدب من القرآن في من سبقنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. كذلك هذا خلق آخر، لما ذكر النهي عن السب وتناول النهي عن السب سب أهل الخير والصلاح وسب من عنده شيء من الضير والفساد، فإنه وإن كان كذلك فلا حاجة لسبه، لأن الأصل قل خيرا أو ماذا أو اصمت. فإنه ناسب أن يذكر معه التغافل. أنت تعيش في هذه الدنيا فترى المحسنين فيعجبك فعلهم، وترى المسيئين والمعتدين فيبغضك فعلهم، لكن ماذا تصنع مع هؤلاء؟ إن دخلت معهم في الخصومات أضررت بنفسك، فالخير أن تتغافل. فخير الخلق التغافل، أن تتغافل عن من يقع منه شيء من السوء أو الأذية لأجل أن تسلم. ولهذا قال إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، يعني لم يفز بالحمد يعني الثناء باللسان والمسالمة بالبنان. تريد تسلم، فكما قيل لبعض الأئمة كيف يرضى الناس عني؟ قال ماذا؟ اترك الخصومة معهم، يعني حتى ولو بغوا عليك إن استطعت أن تعفو فافعل حتى تسلم، فإن سكت عنهم فأنت بهذا تسلم، والسكوت لا يكون إلا بالتغافل، لا يكون إلا بالتغافل، أن تتغافل عن ذلك. لا ينافي ذلك النصيحة، فالدين النصيحة، لكن النصيحة العامة والخاصة لمن تنتفع معه أو لمن تنفع معه النصيحة. وأما من نصيحته تسبب خصومة فتترك الخصومة، فإن من وصية النبي صلى الله عليه وسلم قطع باب الخصومات. وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي هو كثير الخصومة. ولذلك حتى أن العلماء نصحوا في النصيحة ينبغي أن تكون على الوجه الذي يكون فيه القبول، على الوجه الذي يكون فيه القبول. وهناك آداب وكذلك شروط للنصح، به تعلم أنك لن تضع النصح إلا في موضعه، وفي عدم موضعه تتغافل. ثم قال ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. والمعنى والله أعلم ليس يخلو المرء من إنسان يخالفه ويضاده، إما لسوء فهم أو لسوء قصد. الأفهام تختلف والطباع تختلف، فيكون لك ضد وهو لا يقصد الضد إذا كان أفهاما وإذا كان طباعا، وقد يكون سوء قصد، وهذا يكون بالحسد ونحوه من الأخلاق الذميمة. وقوله ولو حاول العزلة في رأس الجبل، يعني حتى ولو اعتزلت الناس في آخر مكان فمن يأتيك أو تأتيه، ومن يسمع عنك أو تسمع عنه، قد تختلف كذلك مع هؤلاء. والمعنى لن ينجو أحد من وجود ضد. فالحل ما هو الحل؟ قل خيرا أو اصمت وتغافل. ثم قال مل عن النمام وازجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. والمعنى النمام هو الذي ينقل الكلام، ينبغي أن يترك ويمال عنه. والمعنى لا تجعلوا لك جليسا فضلا أن تقبل كلامه. وازجره، والمعنى إذا نقلك نقل لك الكلام فامنعه من النقل. وكما يروي عن بعض الأئمة والسلف أنهم كانوا يقولون ما وجد إبليس من ينقل الكلام إلا أنت، يعني اقطع سبب الفساد بأن تسكت هذا النمام من نقل الكلام، ولو كان حقا. نعم، ولو كان حقا، ولو كان ينقل الحق فاقطع هذا حفاظا على ألا يخرم الأخوة ويمزق الجماعة. وقوله بلغ المكروه إلا من نقل، يعني النقل هو الذي يورث المكروه بما ينقل وبما يفسد ذات البين. ثم قال داري جار السوء. وأدلة دم النمام كثيرة في الكتاب والسنة، فمن وصف المشركين أنهم أهل همز ولمز ونم، هماز مشاء بنميم، وهكذا كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل أو النقل. والمعنى إن استطعت أن تصبر فهذا هو الذي ينبغي، أن تصبر على جار السوء فلك أجر في هذا الصبر، وإن لم تستطع فانتقل حتى لا تأخذ إثم سوء المجورة. فلا يزال جبريل يوصي بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وأدلة الكتاب والسنة كثيرة، والجار الجنوب والجار الجنوب والصاحب بالجنب، فالجار سواء كان قريبا أو بعيدا، كان دواء قرابة ورحم أو مصاحبة مؤقتة، فينبغي أن تراعي هذه المجورة حسية أو معنوية. وكذلك إذا كان سيئا فأنت تصبر على إساءته، لا ترد الإساءة بالإساءة، بل تصبر حفاظا على هذا الحق العظيم في الإسلام، فإن لم تستطع فانتقل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. والمعنى يتناول والله أعلم معنيين اثنين: جانب السلطان أي في خصومته ومنازعته، فإنك إذا خاصمت ونازعته فلا تأمن بطشه فتخسر دنياك بل ودينك، لأنك مأمور بالصبر على جور السلطان. والأمر الآخر جانب السلطان أي لا تدخل عليه وتكثر الدخول من غير حاجة، لأنه فتنة لك، إما أن يجرك إلى دنياه وما هو فيه، وإما أن تتنازع معه فيضرك. فلذلك جاء الشرع بالتحذير عن الدخول على السلاطين إلا لمن ينصح، إن أراد النصح وأمن الفتنة فعل، كما فعل الصحابة والتابعون، فإنهم دخلوا للنصح لا لأجل الدنيا، وطبعا بشرط أن يأمن الفتنة، فإن لم يأمن الفتنة بعده أسلم. وقوله ولا تعاند من إذا قال فعل، يعني كذلك كما جاء الشرع في السلطان، فمن كان مثله ممن تخشى بطشه فاحذره، لأنه من أهل السوء والفساد والشر. والله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم ماذا؟ النار، نار الدنيا أو نار الآخرة. نار الدنيا بمخالطة الأشرار معروفة، إما أن يعاديك فيؤذيك، وإما أن يجرك إلى ما هو عليه فتصيبك نقمة الله وعذابه وعقابه في الدنيا أو كذلك في الآخرة. فأمثال هؤلاء ليسوا محل خلطة وصحبة، فينبغي الإنسان أن يجتنبهم. ومن صفاتهم أنه ربما يتوعد فيفعل ما يقول ولو كان ظالما، ومن باب أولى إذا كان فعلك على وجه الخطأ وتتعدى مع من هو يعني محل للانتقام. ثم قال رحمه الله لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عدل. والمعنى كما تجتنب الدخول على السلطان كذلك اجتنب تولي الحكم. وقد جاءت الأدلة التي تحذر وكذلك ترهب في تحمل هذه المسؤولية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من تولى الحكم أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وواحد في الجنة. من الذي في الجنة؟ هو الذي علم بالحق وقضى به، والذي في النار هو الذي قضى بغير الحق ظالما جائرا فهو في النار. ومن قضى بالحق ولكنه بجهل ولو أصاب الحق فهو كذلك ماذا؟ في النار، لأنه تكلم وخاض في شيء بغير علم. فلا يجوز الإنسان أن يتولى قضاء ولو قضاء يسيرا إذا لم يكن عنده علم وهو ليس أهل لذلك. وإذا كان أهل فهو محل فتنة لا يسلم من خطأ وزلل. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي حسنه بعض أهل العلم أن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لماذا؟ لأنه عرض نفسه للفتنة. ولذلك بعض القضاة حتى ولو كان عادلا لا يسلم من خطر. خطر من؟ خطر المجرمين ومن كان أمثال هؤلاء ممن ماذا لا يرضون بالحكم العدل، أو لا يسلم كذلك من الفتنة. هذا يريد أن يرشيه بمال، وهذا يريد أن يعطيه شيء من أجل أن يجور في الحكم. ثم قال رحمه الله: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. يعني معناه من معاني التزهيد والتحذير من تولي الحكم أنك تكسب العداوات، يكون لك عداء كثير بسبب أنك حكمت بالعدل، فكيف إذا حكمت بالظلم والجور؟ وهذا معروف. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان عنده أهلية ويستطيع لا يتولى القضاء والحكم، ولكن معناه أنك تحذر من هذا الباب ولا تتساهل فيه، لأن من الناس من يطمع وطمعه يجعله يقع فيما ضرره أكثر من نفعه. ثم قال رحمه الله: فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر ثغل. والمعنى، وهذا يشمل والله أعلم معنى أعم مما يظهر، فقد يكون هو تبع لما قبله. فمن الناس من يحبس نفسه بلذات المال أو لذة المنصب وغير ذلك، فيدخل نفسه فيما يظن أن فيه لذة فيكون حبس له، سواء كان الحكم أو الولاية أو نحو ذلك. أو كذلك فهو كالمحبوس عن لذاته، يعني فيما يتعلق بالحكم خاصة، إما عام وإما في هذا الذي ذكره فهو معطوف على ما قبله. وكلا كفيه بالحشر تغل، يعني بما يكون من عدم السلوك المسلك السوي في هذا الباب. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من تولى ولاية أنه يبعث يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يكبه ماذا؟ جوره، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل. والمعنى أنه ينبغي أن القاضي يسلك المسلك الذي يكون به الإصلاح ويكون به كذلك العدل، وينبغي أن يعتبر بهذا، ومن ذلك التأني في باب القضاء. التأني في باب القضاء. وقوله: لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. كذلك هذا تبع لما قبله في باب الولايات والقضاء. فلذة الحكم فتنة، فإذا وقع الإنسان في هذه الفتنة فربما أورثه ذلك الإصرار على هذا المنصب ولو كان فيه هلاك في الدنيا وفي الآخرة. ومتى يعرف هذا؟ يعرف هذا إذا عزل عن ذلك، فينظر ويتأمل بكل ما مضى فيعرف أنه قد تحمل آثام كثيرة ومظالم عديدة، فعند ذلك يندم حيث لا ينفع الندم. ولهذا كان كما سبق الوصية بالتحذير من هذا الباب في أدلة الشرع، وهكذا في نظم الناظم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.